بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أظن أننا لم ننتهي بعد من تفسير الآية التي كنا بصدد شرحها في درسنا الماضي، وهي قول الله عز وجل في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فسنتابع اليوم تفسير تتمة معنى هذه الآية، ثم ننتقل إلى الآية التي تليها. ولكن قبل أن نبدأ درسنا، يمكن بعض الإخوة فهموا مني في الدرس الماضي أو الذي قبله، ونحن نتحدث عن سيدنا عيسى وولادته، أن ولادة سيدنا عيسى كانت على الشكل الذي شاءه الله بدون نفخ، وأن كلمة النفخ ما ينبغي أن نقولها، لا، النفخ موجود. لكن تفسير النفخ بما يقوله بعض الناس اليوم هذا هو المشكل. يعني السيد الباري عز وجل يقول: ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فالنافق هو الله وليس جبريل. نعم. ولذلك وإذا قيل كيف كان النفخ، نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. البعض، ولعلي ذكرت ذلك، نعم، نسب الأمر إلى سيدنا جبريل وفسره بطريقة، نعم، نبرئ كلا من سيدنا جبريل وكلا من السيدة مريم منها، أن السيد عيسى هو ابن جبريل، معاذ الله، لا. فنحن منهجنا في هذه الأمور أننا نأخذ الآية كما وردت، إن كانت من المتشابه نكل علمها إلى الله، هكذا قلنا، وإن كانت من المحكم المعنى واضح. فالآية القرآنية صريحة، نعم، ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، الضمير راجع للفرج، فنفخنا فيه من روحنا، هذا موجود وهذا ينبغي أن نعلمه. لكن ما ينبغي أن نقول إن هنالك كيفية معينة مارسها سيدنا جبريل في هذا النفخ وما إلى ذلك، هذا لا. نعم. طيب، نعود إلى الآية الكريمة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم إلى آخر الآية. قلنا سبب نزول هذه الآية، وعندما يعني لم تجدي المناقشة بين سيدنا رسول الله وبين وفد نصارى نجران، ظل ذلك الوفد متمسكين برأيهم، لم يرعوا ولم يصغوا إلى بيان الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أنزل الله هذه الآية، قل ادعوهم إلى المباهلة. نعم. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا وفد نصارى نجران إلى المباهلة، وذكرنا معنى المباهلة، رجحنا أن المراد بالمباهلة عبارة عن يعني الالتجاء إلى الله والاجتهاد في التبتل والتضرع إلى الله عز وجل أن يرينا الحق. نعم، هذا هو الراجع في المعنى، أوضحنا ذلك، لكنهم نعم نكصوا على أعقابهم ولم يشاءوا أن يباهلوا، وقالوا فيما بينهم: نحن نعلم أن محمدا رسول، وإذا أصغينا إلى المباهلة واستجبنا إليها فلسوف نهلك. نعم، طيب، هذا الشيء ذكرناه. بقي أن نقول: طيب، عندما أعرضوا عن المباهلة ورجعوا، ما الذي تم بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم؟ هل كانت هنالك نوع من الموادعة؟ هل كان هنالك نوع من الاتفاق، من الصلح؟ وهل ألزم وفد نصارى نجران بالجزية أو الخراج أو نحو ذلك؟ بعض المفسرين قالوا نعم، تمت موادعة بين المسلمين، بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد النصارى، ورجعوا، لكن على أساس أن يدفعوا الجزية مقسمة إلى قسطين خلال العام، كل فترة قسط. ابن كثير في تفسيره رد هذا التفسير وقال: الجزية إنما شرعت بعد عام الفتح، نعم، في سورة التوبة، ووفد نصارى نجران جاءوا في العام التاسع، ولم يكن الجزية قد شرعت بعد. فالصحيح أنهم رجعوا لكن الجزية ما كانت موجودة آنذاك. هذا ما رجعه ابن كثير، وهو الحافظ ابن كثير المحدث المعروف في تفسيره، نعم، المعروف. هنا لابد أن نقول كلمة فيما يتعلق بالجزية التي يتعلق بها من يريدون أن يثيروا المشكلات. واضح كيف؟ المشكلات التي تتعلق بالتاريخ الإسلامي، والتي تتعلق بعلاقة ما بين المسلمين والكتابيين وما إلى ذلك. نعم، ومسألة الجزية واحدة منها. نحن عندنا قاعدة فقهية شرعية تقول: لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الأحكام الشرعية منوطة دائما بالمعاني والمباني لا بالألفاظ. واضح كيف؟ الأحكام منوطة بالمعاني لا بالألفاظ. فكلمة الجزية لسنا متعبدين بها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم أصحابه، ولم يلزمه الله بكلمة الجزية أن يقول له الكتاب أعطونا مال كل سنة اسمه الجزية، ما في شيء من هذا. طيب، ما المعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة؟ ممكن نحط كلمة تانية بدالة. المعنى هو ذاته الموجود بالنسبة لما يؤخذ من المسلمين، كل ما هنالك أن المال الذي يؤخذ من المسلمين، ونحن نتكلم عن عصر رسول الله أو أي عصر تطبق فيه الشريعة الإسلامية تطبيقا تاما. واضح كيف؟ هنالك الشريعة الإسلامية شيء اسمه الضمان الاجتماعي والضمان الصحي، هذا موجود في الشريعة الإسلامية. طيب، هذا الضمان الذي تنهض به الدولة لابد أن تأخذ مقابل هذا الضمان من الناس ما يمكن أن تعود به إلى الناس المحتاجين رعاية لهذه الضمانة. والمال الذي شرعه الله في هذا هو الزكاة. الزكاة أصلا دولة بتجمعه، في شيء بالمئة 2.5، في شيء بالمئة 5، في أكثر، وهكذا حسب نوع المال. لكن هذا المال يؤخذ من المسلمين لأنه نوع من العبادة، الزكاة عبادة، ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز أن نلزم غير المسلمين بدفع الزكاة، أليس كذلك؟ طيب، لكن الدولة الإسلامية ملزمة برعاية أهل الكتاب، ينبغي أن ترعى الدولة فقراء أهل الكتاب، ينبغي أن تتحمل مسؤولية شفاء مرضاهم، رعاية المحتاجين منهم، وهذا يحتاج إلى نفقات. ففي هذه الحالة يؤخذ من أهل الكتاب مقابل ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، وسمي ما تشاء، على أن هذا المبلغ الذي يؤخذ من أهل الكتاب أقل بكثير مما يؤخذ من المسلمين. وإذا كان الأسرة من أهل الكتاب فقيرة لا يجوز أن يؤخذ منها شيء، والدولة مسؤولة عنهم بكل معنى الكلمة. طيب، هذا المبلغ ماذا نسميه؟ كانت التسمية متدينا اتفاقا، الجزية، واضح كيف؟ وهكذا جاء التعبير القرآني حتى يعطوا الجزية. نعم، التعبير القرآني في سورة التوبة، واضح كيف؟ لكن هل نحن متعبدون بهذه العبارة؟ لا. ولذلك نصارى بني تغلب في عهد سيدنا عمر قالوا له لسيدنا عمر: يا أخي خذ المبلغ وأكثر، بس ما بدنا هالاسم، نحن خذوا منا الزكاة. قالوا: بس أنتم يعني مالكم المسلمين، ما بيجوز نلزمكم. قال لهم: نحن رضيانين. أنتم رضيانين باسم الصدقة، باسم الزكاة؟ قالوا: نحن رضيانين، وخذ منا مثل ما عم تأخذ من المسلمين. قالوا: طيب، ما في مانع. فقبل سيدنا عمر أن يأخذ منهم هذا المبلغ، وما رضي يأخذ مثل الزكاة، مثل ما يأخذ ما أقل. نعم، وغيروا الاسم. هلا الآن لو فرضنا أن يعني دولة شاهدت أنه تجعل اسمه الرسول، في مانع؟ ضرائب، في مانع؟ ما في مانع. لكن إذا كان ما عندهم مانع أهل الكتاب أنه يقال عن هذا المبلغ زكاة كما يقال عن المبلغ الذي أخذ من المسلمين زكاة، كمان منرحب، منقول ما في مانع. أظن هذا الكلام يعني بيشرح الأمور بشكل جيد تماما، ما هيك؟ أنا ما أعرف هنالك من يقوم ويقود. يا أخي هلأ نحن نقول لو فرضنا قامت دولة إسلامية يعني تطبق الشريعة الإسلامية، ده تجمع الزكاة، تجمع الزكاة، الزكاة تجمع من المسلمين وتعطى لفقراء من؟ المسلمين. طيب، وأهل الكتاب مو دولة مسؤولة عنهم؟ مسؤولة عنهم. طيب، ما لازم تأخذ مقابل ما بتأخذ من الزكاة من هدول أيضا؟ الضمان الصحي، هلا الضمان الصحي بأوروبا في مقابل عليه ولا لا؟ لما بتروح بياخذوا منك مقابل الضمان الصحي. طيب، فلو فرض إذا لابد ما تأخذ الدولة من أهل الكتاب من أجل الضمان الصحي، لكن ضروري نسمي جزية؟ سميها الاسم اللي بدك إياه. وهذا ما يجري عادة في الدول الأوروبية، نفس الشيء. يعني هنالك أمور يختلق الحديث عنها اختلاقا بدون وجود مشكلة حقيقية. هاي مثل شغلة كمان سيدنا عيسى وجبريل في هذا العصر، بل في هذه الفترة سمعت من ينسب سيدنا عيسى إلى سيدنا جبريل على أنه سيدنا عيسى ابنه. نعم، هذا لا يجوز. وكم قلنا وأوضحنا الباري عز وجل، نعم ذكر النفخ عبارة صريحة، نفخنا فيه، والضمير راجع للفرج من روحنا. ونحن نقول أن سيدنا جبريل جاء، وفي سورة مريم قالت ألا يكون، نعم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نسأل ها لأهب لك غلاما زكيا، معناته سيدنا جبريل هو وهب لها الغلام، غيره بفسر على كيفه. لا، لأهب لك، قال العلماء كلمة أهب أي لأبشرك بأن الله سيكرمك بغلام زكي، يعني موصوف بالصفات الرائعة الصالحة إلى آخره. وكان هنالك نفخ كما قال الباري سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. نقف عند هذا الحد. نعم، وجد النفخ، لكن لا نفسر النفخ بما وراء ذلك من الأخيلة التي قد تخطر في البال، وإنما نرجع على البنوة. ممكن يقول الباري قال نفخنا فيه من روحنا، إذن هو ابن مين؟ ابن الله، والعياذ بالله. هذا لا يريد. حتى سيدنا جبريل، نفخ سيدنا جبريل هو التعبير، هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى ونفخنا فيه من روحنا، ليس أكثر من ذلك. هذا الكلام يعني ينبغي أن يكون واضحا في أذاننا جميعا. ثم يقول الباري عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا اسم الإشارة، هذا إشارة إلى الكلام الذي مر عن السيدة مريم وعن والدة السيدة مريم وعن ولادة السيدة مريم وعن سيدنا زكريا، واضح كيف، وعن ولادة سيدنا عيسى. كل هذا الكلام الذي مر يشير إليه باري عز وجل بقوله هذا، إن هذا أي هذا الذي مر لهو القصص الحق. اللام لام التأكيد، وإن أداة التأكيد، شوفوا مؤكدين، إن حرف مشبه بالفعل للتأكيد، لام لام التأكيد، لام القسم، لهو القصص الحق. هو أيضا مؤكد ثالث من إجادة المؤكدة الحصر، إن هذا لهو أي لا غيره هو القصص الحق. هنا في حصر، والحصر شو بفيد؟ التأكيد. إذن إن واللام والضمير اللي هو له هو القصص، لما في داعي له، إن هذا القصص بكفي، لكن للتأكيد وجدت أداة الحصر وهي هو، لكي نعلم أن كل ما يخالف هذا الذي مر فهو باطل. القصص جمع قصة، والكلام اللي مر يعني في قصص أكثر من قصة واحدة، لكنها متتالية، سلسلة أخبار أنبأنا عنها الله عز وجل. فبعد أن بين لنا ذلك قال هذا الذي مر هو القصص الحقيقي، فإن سمعتم ما يخالف ذلك فهو باطل لا تقفوا عنده قط، إن هذا لهو القصص الحق. طيب، فسر هذه الجملة بالجملة التي تليها فقال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هو القصص كلها تدور على محور إيش؟ وحدانية الباري عز وجل، وأن الله لا شريك له، ليس أبا لمولود وليس له ولد ولم تسد له صاحبة، واضح كيف. فالقصة التي مرت أو القصص الذي مر كله يدور حول هذه الحقيقة. نعم، ما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فهذه الجملة مفسرة لقول الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. وما من، لا من، شو وظيفتها للاستغراق؟ من هنا تأتي بمعنى الاستغراق. هذا كان ممكن وما إله إلا الله، لكنه ما في استغراق، لما بتقول ما من إله، يعني أذ ما بحثت لن تجد أبدا 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 إلها غير الله سبحانه وتعالى. فمن وظيفتها الاستغراق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو، لم لام التأكيد هو للحصر، العزيز القوي الذي لا يغلب، الحكيم. وفسرنا كلمة الحكيم في الدرس الماضي الذي يضع الأمور في نصابها، المدبر. هل لما نقول الحكيم كأنك فسرت كلمة المدبر بها. نعم، وإن الله لهو العزيز الحكيم. طيب هذا الكلام واضح. يا ترى هل سيصغي أهل الكتاب الذين جاءوا إلى رسول الله إلى هذا القصص وإلى هذا الحصر وإلى هذا القرار؟ قال الباري عز وجل بعد ذلك: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه هي الحقيقة، فإن تولوا. لاحظوا أيها الإخوة، البيان الإلهي يستعمل كلمة تولوا. تولوا بمعنى أعرضوا استكبارا. هل ممكن نقول نعم فلان ألقى محاضرة لكن الجالسون لم يصغوا إليها، لم يتنبهوا إليها، لم يفهموا شيئا منها؟ واضح كيف؟ هل هذا كلياته لا يفيد معنى الاستكبار والعناد؟ واضح كيف؟ والجحود. لكن عندما نقول ألقى هذه المحاضرة وكان في الجالسين من تولى عنها، إيش تولى؟ يعني داب ظهره وأعرض عنها. نعم، أي ولاه ظهره، هي أصلها. طبعا هو من لوازم المراد، المعنى المراد لازم هذا الشيء وليس حقيقته، بجوز ما يدير ظهره لكن بدير فكره عنه. اي نعم، فيعبر عنه بالتولي. نعم، فإذا الباري عز وجل يتحدث عمن يصغي السمع إلى هذه الأنباء التي ذكرها لنا بيان الله عز وجل، وهي الحق الذي لا بديل عنه إطلاقا. يتحدث عمن يسمعه ثم يتولى عنه، يعني يعرض عنه، الإعراض عنه. وهذا تعبير يتكرر في كتاب الله عز وجل، المراد منه تصوير الاستكبار وتصوير العناد. الباري سبحانه وتعالى يقول نعم في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا كلام مخيف جدا. ثم يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، هذا تعبير عن المعنى. ثاني عطفه، شو ثاني؟ يعني بيعمل هيك بيعرض عنك، هو بجوز ما يسني عطفه، لكن المراد لازم هذا الأمر. وقبل ذلك يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نعم، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يهديه إلى عذاب السعير. من تولى الشيطان يتولاه يعني يصل سمع إليه ويعرض عن بيان الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا من هذا القبيل. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا الكلام أنا أطلت في شرح تولوا لماذا؟ ليتبين لنا سبب الإنذار الموجه إلى هؤلاء الناس، سبب الوعيد الموجه إليهم. هل سبب الوعيد الجهل؟ لا، سبب الوعيد الاستكبار الذي دل عليه قوله تعالى تولوا. دائما هذا الكلام بيتكرر. هل شوفوا شو يقول الباري عز وجل يوم القيامة بيتحدث عن الكافرين، يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قال يجهلون، ما قال لا يعلمون، هذول معذورين، ولكن قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الباري بيقول في مكان آخر وهذا يتكرر، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي كفروا بألسنتهم بعد أن آمنت عقولهم. كلام واضح هذا. هذا الكلام لما ندركه تماما ندرك مدى عدالة رب العالمين سبحانه وتعالى. بالي ما بيعاقب الجاهل، الجاهل المعذور بجهله، ديروا بالكم. أما في جاهل مو معذور بجهله، في واحد بيغمض عينه بيقول والله أنا ما شفت. إيه انت خصوصي عم تغمض عينك مشان ما تشوف، واضح كيف؟ لا، هذا ليس معذورا، لكن الجاهل الذي لم يتأت له ان يعلم الحقيقة، ربي سبحانه وتعالى ارحم من ان يعاقبه. فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. طيب، محاولة اخرى بعد النقاش وبعد المخض والحديث والجدل وما إلى ذلك، وبعد الاستدعاء إلى المباهلة ورفضهم للمباهلة، الباري جل جلاله يقول لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كلام مغموس باللطف ومغموس بمعنى الندية بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الآخرين، إنه نحن وإياكم سواء، تعالوا حتى نتفق. نعم. قل يا أهل الكتاب، جمهور المفسرين قالوا يا أهل الكتاب، الحقيقة خطاب لكل أهل الكتاب، ولمو بس لنصارى نجران، بالمناسبة صار لأهل الكتاب، لليهود وللنصارى، نصارى نجران وغيرهم، أيا كان كل أهل الكتاب دخلوا في هذا الخطاب. نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ليس المراد بالكلمة كلمة واحدة، يعني تعالوا إلى كلمة يعني إلى مبدأ، إلى مبدأ نتفق عليه، عبر عن هذا المبدأ بالكلمة. نعم. تعالوا إلى كلمة سواء، هل في سوى وسوى وسواء، هذه الكلمات الثلاثة معنى واحد، بمعنى واحد يعني العدل، العدل. لكن إذا ضممت سين فينبغي أن تنطق بها مقصورة بدون مد، إذا كسرت ينبغي أن تنطق بها مقصورة، بتقول سوى أو سوى، مو سوى، ما في سوى، ما في سوى. فإذا فتحت السين تنطق بها عندئذ ممدودة، تقول سواء. نعم. فالباري عز وجل يقولون تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى مبدأ العدل بيننا وبينكم. ليس في هذه الكلمة التي نتدعى إليها تابع ومتبوع، كلانا على مستوى واحد، كلانا نبحث عن الحق، وكلانا نقف تحت مظلة الحق الواحد. ليس فينا قائد ولا مقود، حاكم ولا محكوم، هي معناتها تعالوا إلى كلمة سواء. طيب، بيننا وبينكم، هذه الكلمة التي سواء تقيم العدل بيننا وبينكم، بين المسلمين وبين أهل الكتاب. شو هي كلمة سواء؟ المبدأ الذي يدعو كتاب الله عز وجل أهل الكتاب إليه، قال ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هاي الكلمة، ألا نعبد إلا الله، هي معناتها واضح. ألا نعبد إلا الله معناها واضح، يعني في إله واحد ما في غيره. إذن ما دام الإله في الكون واحدا، إذن ينبغي أن تكون عبوديتنا وعبادتنا له فقط. هل الكلام واضح؟ بس شو علاقة الجملة اللي بعدها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ ممكن يجي واحد بيقول طيب ليش هلا إذا ما التجأنا إلى هذه الكلمة الأولى ألا نعبد إلا الله، يعني ما بدهم يعبدوا الله وما بدهم يتعرفوا عليه، ضروري إذا ما عبدوا الله بيصيروا يعبدوا بعضهم البعض؟ نحن لا بدنا نعبد، مثلا بيقولوا هنين ما بدنا نعبد الله، ولا كمان نحن نحط رأسنا بجراب غيرنا بحيث أنه زيد من الناس يستعبدنا أو نحن نستعبدهم، لا هيك ولا هيك. لكن البيان الإلهي ما هيك عم يقول، عم يقول ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي إذا لم تلتجئوا إلى حقيقة العبودية لله الواحد الأحد، إذا تحررتم عن عبوديتكم لله فلا مناص من أن تصبحوا عبيدا لبعضكم بعض. هي معناتها بتريدوا تكونوا أحراف ما حدا يستعبدكم، والله ما في غير طريقة واحدة، الطريقة الوحيدة لذلك أن تدخلوا جميعا في باب العبودية لله، هو ذاته هو إله، واضح كيف؟ نعم، هذا معنى كلام الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي إنكم إن لم تصغوا سمع إلى هذه النصيحة وإن لم نجتمع معا على هذا المبدأ فلسوف يؤوب مآلنا إلى أن نعم يصبح الضعيف منا عبدا للقوي ويصبح القوي منا إلها للضعيف، ولو ما يعني أعلن عن حاله إله، ولو ما توج حاله بتاج الألوهية، لكن هو شو بيساوي؟ بيتصرف تصرف الآلهة مثل ما هلا صاير، مو هيك؟ هذا كلام الباري سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن تتحرروا من العبودية للناس؟ ألا تحبون أن تكونوا كرماء على أنفسكم متحررين من ذل العبودية لأمثالكم؟ والله ما في غير وسيلة واحدة تجوا لها الشيء اللي عم ندعيكم له، أن لا تعبدوا إلا الله، فمن دخل تحت سلطان العبودية لله تحرر من العبودية للأغيار. هذا الكلام واضح ما هيك؟ هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى، ففيه تبشير وفيه وعيد. التبشير أن نكون سعداء إذا دخلنا جميعا تحت نعم سلطان العبودية لله، والإنذار إذا ما فعلنا ذلك النتيجة أنه الناس بيصيروا عبيد بعضهم البعض. دائما المجتمع في ضعيف وفي قوي، فإذا كان هذا المجتمع غير داخل تحت سلطان العبودية لله، كل واحد شايف حاله هو حر على كيفه، الإنسان في هذه الحالة ذكر العلماء جميعا والفلاسفة جميعا وكل علماء النفس أن الإنسان أضرى وحش في العالم، ما في وحش في العالم أشد ضراوة من الإنسان إن لم يلجم بلجام العبودية لله أبدا. الوحوش في الغابات نحن ما بيجوز نشبه الإنسان بالوحوش، نظلم الوحوش، الوحوش تمارس حياتها بشكل غريزي لبقاء نوعها، إيه نعم. لكن الإنسان إذا تحرر من سلطان العبودية لله فلا بد أن يصبح الضعيف عبدا ذليلا للقوي، ولا بد أن يتحكم القوي بالضعيف، وأن وإذا اقتضى الأمر أن القوي يطحن للضعيف طحن ويأكله ويعمل كل ما يملك أنا في سبيل أنه هو ينبسط ما بيقصر. الكلام فيه مبالغة شيء أبدا، الشيء اللي عم يصير هيك الآن، هذا مصداق كلام الله عز وجل. والإنسان كأنه الباري عز وجل، شو عم يقول الإنسان، شاء أم أبى عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن أنت آمنت ولا آمنت أنت عبد. طيب ما دام أنت عبد ضع عبوديتك هذه لله بسلوكك الاختياري كما أنك عبد له بواقعك الاضطراري. إذا كنت تقدر تثبت أنك أنت مالك عبد لله حلال لك لا تلتزم بأوامره، لكن إذا شفت أنك أنت منذ فجر ولادتك إلى أن ترحل من هذه الدنيا في قبضة الله، نعم منفعل بكل أمورك الحياتية ولست فاعلا لها، لك يا عمي طيب ليش تشذ بسلوكك؟ العبد لازم يتصرف تصرف العبيد، والحر لازم يتصرف تصرف الأحرار. والله كلام مضبوط، كلام منطقي. لا، العلماء قالوا في ترجمة بشر الحافي شو سبب هدايته، بشر الحافي كان أمير من أمراء البصرة، وكان له قصر يضرب به المثل في البزخ وليالي الأنس والسهر واللهو وما إلى ذلك، اللي يمر من عند قصره بيسمع صوت الأغاني وصوت المغنيات والقيان والآلات وما إلى ذلك، واضح؟ ليلة من الليالي أثناء اللهو والقصف وما إلى ذلك طرق الباب، ذهبت جارية من هالجواري تفتح الباب، رأت رجلا رث الهيئة درويش، نظرت قال أريد أن أسأل صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ طلعت فيه ضحكت وسكرت الباب بوشه، أقول لك بشو ما سمعت بأمير البصرة فلان؟ واستضحكت عائدة إلى سيدها، ألا بشر مين خير؟ قال واحد درويش بين عليه مجنون، دع الباب فتحت له، قال لي صاحب البيت حر ولا عبد؟ شوف يا جماعة وقت الرب العز وجل بيتجلى على العبد بالرحمة بيفتح نوافذ قلبه، بيفتح نوافذ قلبه. هالكلمة دخلت القلب مثل واحد نايم واستيقظ، نط رأسا فتح الباب، قال منين راح هذا؟ وأخذ يمشي طلع يمين وشمال وركض حتى شاف هالإنسان اللي وصفت له إياه. كما شو قال له أنت دقيت الباب؟ قال له نعم. قال له شو حكيت؟ قال له ما في شيء، سمعت القصف والغناء وما إلى ذلك. اي نعم. فحبيت أسأل، قلت إنه صاحب القصف حر ولا عبد؟ قالت لي لا، هذا أمير البصرة. قمت لحالي إيه أكيد أكيد العبد ما بيتصرف هيك. فهمت كده؟ قال أنا أشهدك أمام الله أنني عبد وسأبقى عبدا وسألقى الله وأنا عبد. أي نعم. وخلع كل هالمظهر من المظاهر لتلقي لعنه بشر الحافي، لأنه ركض حافي يدور على هذا الإنسان. هذا المنطق بين انه لك انا عم اشتغل شغلي، انا مالي هيك، انا عبد لمن؟ لله. اذا لازم اتصرف تصرف العبيد، لازم اتصرف تصرف العبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينطبق على بشر ينطبق على كل واحد منا. فانت اذا تحررت من عبوديتك للاغيار دخلت في باب العبودية لله، والعكس إذا دخلت في باب العبودية لله تتحرر من العبودية للأغيار. نعم. في صورة قرآنية حكيناها مرارا، موجودة بسورة طه وموجودة بالأعراف وموجودة بأكثر من سور. سحرة فرعون، ما كانوا عبيد لمين؟ لفرعون. وقت حبوا يرموا الحبال طبعا شو قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرعون شو العلاقة بالسحر؟ مع ذلك ذل اقتضاهم يقولوا بعزة. لما وجدوا دلائل نبوة سيدنا موسى وصدق سيدنا موسى، ووجدوا براهين نبوته ولاح لهم ذلك وتأكد لهم ذلك، تحولوا ما بقول بدقائق بلحظات من عبيد لفرعون إلى عبيد لمين؟ لله عز وجل. وتنصروا عبيد لله ما تسألوا عن فرعون. نعم. شو قال؟ وتن فرعون غضب فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف التهديد. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لو قبل لحظات الكلام سمعوه كان دابوا من الخوف، مظبوط؟ ما بعد ما آمنوا بالله عرفوا أنه عبيد لله الإله الكبير للإله الواحد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا ما يقوله هنا رب العالمين. يا جماعة لحتى ندخل في باب العبودية لله بعود، ما حدا بالكون بيقدر يستغلكم. لو أننا جميعا دخلنا في باب العبودية لله تقدر أمريكا تستغلنا؟ تقدر أمريكا وأمثالها وأمثال أمثالها وإسرائيل وكل ما في الكون يجوا يستعبدونا؟ من دخل في باب العبودية لله لا يملك أحد من أهل المكونات أن يستعبده. مظبوط ولا لا؟ هنا بنتابع إن شاء الله في الدرس القادم تتم تلاهي. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك. أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك. أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا ساعة يا رب العالمين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم، نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا، نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء السكالة، بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله، كل زوج فقد زوجه، نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى، ونسألك بحبه لنا وبحبنا له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء قط. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا، وتوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين. أكرمنا يا رب، فرحنا فرحنا يا رب بعودة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.